أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان عندنا عبارة عالقة في الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا بأنه، أو قال الماتن بأنه، ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا. ونحن قلنا أنه أصلا ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته نسبا، وأنه أخت الأخ لا يحرم نكاحها ولو كانت أختا بالنسب، فمن باب أولى أنها إذا كانت أختا بالرضاعة لا يحرم نكاحها. كيف هذا كانت أختا بالنسب قد لا يحرم نكاحها؟ قلنا كما لو كان رجل عنده ولد وتوفيت زوجته، وامرأة عندها بنت وتوفي زوجها، فتزوجا وأنجبا ولدا. هذا الولد شو بصير؟ أخ لابن الزوج وأخ لبنت الزوجة، مع أن ابن الزوج وبنت الزوجة لا أخوة بينهما أصلا ولا قرابة بينهما أصلا. فابن الزوج له أن يتزوج بنت الزوجة وإن كان بينهما أخ مشترك. فإذا أخت الأخ نسبان قد يجوز نكاحها. ونحن قلنا أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما ما لا يحرم من النسب فمن باب أولى أنه لا يحرم من الرضاع. الماتن قال قيل بالمنع. مين القائل بالمنع؟ الشيخ الطوسي. القائلون بالمنع يعني ليس لإخوة المرتضع نسبا أن ينكحوا في إخوته رضاعا. القائلون بالمنع استدلوا بدليلين. أحد الدليلين بالأمس ناقشناه وطبقنا العبارة المختصة به. أحد الدليلين أنه كيف بدهم ينكحوا إخوة أخت كيف لهم أن ينكحوا أخت أخيهم بالرضاع؟ أخت أخيهم هي أخت لهم، أخت الأخ محرما، أخت أخيهم أخت الأخ محرما، أخت الأخ تكون محرما على الأخ. ونحن أجبنا عن هذا الاستدلال أنه أخت الأخ من محرم، حتى النسبية ليست محرمة، فإذا لم تحرم النسبية خبر ضعيف من باب أولى. إذا أجبنا عنه. العلة الأولى اللي تمسكوا فيها ماذا كانت؟ تمسكوا بالتعليل. قال وقيل والقائل الشيخ بالمنع لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولدي عليه. كيف بدهم يتمسكوا بالتعليل؟ المسألة السابقة شو كانت؟ المسألة السابقة كانت أنه أن أبا المرتضع ليس له أن ينكح أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا، وأولاد المرضعة ولادة. منيح؟ الرواية بماذا عللت؟ قالت لأنه أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة شو بصيروا؟ بمنزلة أولاده. نحن قلنا القاعدة هون تقتضي الحلية أو التحريم؟ لا، القاعدة الحلية، ولكن الرواية دلت على التحريم. ليش؟ لأنه إذا بدنا نجي للقاعدة أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة هم إخوة ولده، ما عندنا نحن تحرم أخت الولد. بس ليش التزمنا بالتحريم؟ لأنه الرواية نزلت أخوة ولده منزلة أولاده. من هالتعليل بدهم يتعدوا لها المسألة؟ كيف؟ إذا أخت الولد هي بمنزلة الابنة بالنسبة لأب هذا الولد، فإنها ستكون بمنزلة الأخت بالنسبة لأخ هذا الولد، كما أنها بمنزلة الابنة لأبي المرتضع فهي بمنزلة الأخت لأخي المرتضع، فلا يجوز لأخ المرتضع أن ينكح أخت أخيه بالرضاعة. لاحظت كيف وجه التعدي؟ كده وجه التعدي. بالأمس شوي أنا اللي شتتني الحواشي اللي ذكرها السيد المحشي على العبارة، لأنه فيها تشويش واضطراب وبعضها قد لا يكون في محله. طيب، لذلك قال وقيل والقائل الشيخ بالمنع لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنهن من إني أولاد صاحب اللبن أولاد المرضعة بمنزلة ولده عليه. وضح كيف بدهم يستدلوا بالتعليل؟ أنه إذا كانت أخت الولد بمنزلة الولد لأبي المرتضع فإنها ستكون بمنزلة الأخت لأخي المرتضع، وكما تحرم البنت تحرم الأخت. ها اتضح استدلاله، ويضعف بمنع وجود العلة هنا. ليش نمنع من وجود العلة أيها الأخوة؟ لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا، وإن وجد ما يجري مجراها. شو يعني كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا؟ يا أخوان الحكم بالنسبة لنكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة على خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة؟ على خلاف القاعدة. دليله شو هو؟ تنزيل بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة بمنزلة البنات لأبي المرتضع. التنزيل هذا مختص بأبي المرتضع أو لا؟ مختص بأبي المرتضع. عندنا بالنسبة لأخي المرتضع تنزيل لهن بمنزلة الأخوات ما عندنا، والحكم على طبق القاعدة أو على خلافها؟ على خلافها. نقتصر على مورد النص. نعم، فإذا العلة موجودة بالنسبة لإخوة المرتضع نسبا مش موجودة، لأنه العلة ورد في من؟ في أبي المرتضع لا في أخي المرتضع. طيب العلة مش موجودة، بتقولي صحيح العلة غير موجودة لأنه التنزيل موضوعه أبو المرتضع ونحن كلامنا هنا في أخ المرتضع. صحيح العلة مش موجودة، ولكن يوجد ما يجري مجرى العلة. شو يعني ما يجري مجرى العلة؟ يعني بالنهاية أنت ما يؤدي مؤداها. كيف يعني؟ يعني بالنهاية إذا نزلت بنات صاحب اللبن نزلت بمنزلة ماذا؟ البنت بالنسبة لأبي المرتضع، فستكون قهرا بمنزلة الأخت لأخي المرتضع. أقول لك هذا وجود ما يجري مجرى العلة لا ينفع. ليه؟ لأنه ما في مانع من التفكيك شرعا في التنزيل. مش هذا تنزيل، مش بيد الشارع، مش بيد المنزل، فهذه مش أخوة، هذا مش أمر تكويني حتى يمتنع التفكيك. بالأمور التكويني يمتنع التفكيك. إذا كان زيد أب لعمر فعمر ابن لزيد. أما بالأمور الجعلية الاعتبارية التنزيلية فما في مانع من التفكيك. الشارع نزل بنات صاحب اللبن بمنزلة أولاد أبي المرتضع، بس ما عندنا دليل على أنهن بمنزلة الأخوات لأخي المرتضع. لذلك قال وإن وجد ما يجري مجراها، هذا ما بينفعنا، هذا لا ينفعنا. التنزيل مختص بالأب وما في تلازم، بل منفكك منقول بالنسبة لأبي المرتضع أولاد صاحب اللبن هن بمنزلة البنات فلا ينكح فيهن. أما بالنسبة لأخي المرتضع النسبي إذا كان لأخيه أخوات بالرضاعة فلا يحرم عليه نكاحهن. ما عندنا ما دل على أنهن نزلن منزلة أخواته حتى نقول يحرم عليه نكاحهن، بل هن إخوة أخيه، وليس عندنا ما يدل على أن حرمة نكاح أخت الأخ. اتضح الكلام يا أخوان؟ بعد في إبهام شيء بالعبارة نكمل ما كنا فيه. قال وبالجملة، موصل بنا الكلام إلى هنا إلى قوله وبالجملة. وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط. ليش؟ لما ذكرناه بالأمس، لأنه لا تكفي في الرضاع الشهادة المجمل، لا بد من التفصيل للاختلاف في الشرائط كما وكيفا وإلى غير ذلك من الاختلافات الكثيرة التي مرت معنا. فلعل مذهب الشاهد مخالف لمذهب الحاكم، وقلنا التفصيل معتبر في صورة ماذا؟ اختلاف عدم العلم بالموافقة بين مذهب الشاهد ومذهب الحاكم. أما لو علمنا بالموافقة فلا حاجة إلى تفسير وإن كان إطلاق عباء الأصحاب يشمل حتى صورة العلم بالموافقة. طيب، وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط المعتبرة في نشر الرضاع للتحريم، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا بده يتعرض أن الولد التقم الثدي وأنه مص وأن حلقه كان يتحرك، بس لا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى، يعني على الأقوى يعني ما ليس بالضرورة أن يصرح بذلك. ليه؟ لأنه نفس شهادة، لأن نفس شهادته بالرضاع تتضمن الشهادة بوصول اللبن إلى الجوف. إذ ما هو معنى الرضاع؟ معنى الرضاع هو وصول اللبن إلى جوف الولد من خلال مصه من ثدي المرأة، هذا معنى الرضاع. واضح الكلام؟ لذلك بالمسالك شو قال الشارح بالمسالك؟ قال: وهل يشترط أن يضيف يعني الشاهد إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه قولا؟ أجوبهما العدم. طبعا اللي اشترط اللي قالوا إيه بده يصرح بالوصول إلى الجوف، لأنه لا شك أنه مع التعرض إلى وصوله إلى الجوف الشهادة تكون أصرح في المطلوب، بس ما عندنا دليل على اعتبار أن تكون أصرح في المطلوب طالما أن الوصول إلى الجوف متضمن في شهادته على الرضاع، مأخوذ في معنى الرضاع. قال: أجودهما العدم، لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك من جهة أخذ وصول اللبن إلى الجوف في معنى الرضاع، ولا خلاف بين العلماء في كيفية الوصول إلى الجوف بعد أن يكون الرضاع من الثدي، فيكفي فيه إطلاق الشهادة. المعتبر ماذا؟ وصول إلى الجوف، وهذا مشهود به من خلال ماذا؟ الشهادة على الرضاع، لأن الرضاع هو وصول اللبن إلى الجوف من خلال مصه من الثدي. نعم، قال: نعم، لا يكفي حكاية القرائن اللي بتدل على تحقق الرضاع. كيف حكاية القرائن؟ بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك، بس ما بيقول رضع. رأيته التقم الثدي، رأيت حلقه يتحرك، هذه كلها ملازمة لكونه ارتضع، ولكن بالنهاية شهد بالرضاع لم يشهد، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة. بل إذا علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصل. يعني هاي القرائن إذا أورثته علما له أن يشهد بالرضاع، أما إذا شهد بالقرائن ولم يشهد بالرضاع فلا تكون هذه شهادة على الرضاع، لا تكون شهادة على الرضاع. مثل يا أخوان بيجي واحد بده يشهد والعياذ بالله على الزنا، يقول له شو؟ بيقول: رأيته نزع ثيابه ودخل إلى الغرفة. طيب، ورأيتها نزعت ثيابها ودخلت إلى الغرفة، ورأيت باب الغرفة قد أغلق، ثم سمعت صوتا من الداخل، ثم في النهاية هذه شهادة على الزنا. هذه قرائن إذا ولدت لك العلم بتحقق الزنا تشهد على الزنا، حتى تقوم عند القاضي الشهادة على زنا فيحكم بالحد. أما مهما شهدت على قرائن موجبة للعلم بالزنا لا تسمى بأنك شهدت على الزنا. لذلك قال: ويشترط في صحة شهادته، يعني شهادة الشاهد به أي بالرضاع، أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات اللبن. بده يعرف المرأة وبده يعرف الولد، بده يميز المرأة وبده يميز انه هذا الولد اللي عم يدعي انه ابن لهذه المرأة بالرضاع هو نفس الولد الذي رآه يرتضع منها. لابد من تمييز المرتضع والمرضعة، ولا كيف بده يشهد على ان هناك رضاعا ناشرا للحرمة بينهما؟ لابد ان يعرف المرأة في تلك الحال ذات اللبن، وان يشاهد الولد، ان يعرف المرأة في تلك الحال، أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن، يعني أن ذات لبن، يعني أن يعرف أنها ذات لبن. هذه نقطة أخرى غير تمييز، لأنه لا شك لابد من تمييز المرأة ولابد من تمييز الولد، لأنه قد يرى أحيانا المرأة تخدع الصبي، يبكي الصبي فتأخذه امرأة لا لبن في ثديها، تضعه على ثديها، يلتقم الصبي الثدي ويمص ويتحرك حلقه بس ما في لبن، وإنما هذا لأجل إسكاته وخداعه، مثل اللهاي اللي بيحطوها هلأ للولد يمصها فيسكت قليلا ريثما تعد له أمه الطعام. فأن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثديا. ليش؟ لنفرض أنه كان مغطى لم يشاهده التقم الثدي، فلعله ماذا؟ لعل حلقه يتحرك، إلا أنه لا من جهة أنه يمص اللبن من الثدي، بل من جهة أنه يمص الثدي نفسه، لأن الولد أيضا يعض أحيانا على بدن أمه، وقد يتراءى للناظر أنه يرتضع وهو ليس يرتضع. لذلك وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون أي الثدي مكشوفا لئلا يلتقم الولد غير الحلم. من جهة يشاهد التقم، لأنه أحيانا الأم تحمل الولد تضعه تحت ثيابها ولا شك أنه التقم الثدي وعم يرتضع، ولا ما التقم الثدي وإنما هي تضمه إليها وتنيمه، مش هيك؟ وأحيانا نشك أنه التقم حلمة الثدي وهو يرتضع، ولا لا لم يلتقم الحلمة وإنما هو يمص الثدي نفسه. بالنهاية كل ما يؤدي إلى الشك في تحقق الرضاع بنافي ماذا؟ شهادة الشاهد على وقوعه. على مثل هذه فاشهد. الشهادة من الشهود، الشهود يعني الحضور، من شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من كان حاضرا. لابد أن تكون الواقع حاضرة عندك بتمام تفاصيلها، أي تفصيل يؤدي إلى التباس، إجمال، اشتباه، تشويش يمنع من الشهادة، صحيح؟ لذلك قال وأن يكون أي ثدي مكشوفا لئلا يلتقم الولد غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه له، لأنه قد يلتقم الثدي ولا يمص، وتحريك شفتيه والتجرع. ليش التجرع؟ لأنه الولد، أنتوا اللي عندهم أولاد بيعرفوا، أحيانا يتسلى بثدي أمه، يكون شبعان يمص الحليب ويسيل الحليب من جانبي فمه ولا يدخله إلى جوفه، ها؟ وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به، أي بماذا؟ بالرضاع. على مثل هذه فاشهد. مو والله شفت الأم حملته حطتها تحت ثيابها بروح بشهد عند الحاكم، إنه شفت الإمرأة حملت الولد ووضعته تحت ثيابها بروح بشهد عند الحاكم إنه هذا ابنها بالرضاعة، ابن فلانة بالرضاعة، وحرم عليه زوجته، وأنا لا شفت رضاع ولا شفت انتقام ثدي، رأيتها حملت ووضعته تحت ثيابها، ما خلا. قال ولا يكفي حكاية القرائن. ليه؟ لأنه ما تسمى مثل ما قلنا القرائن على وقوع الزنا لا تسمى شهادة بالزنا، القرائن لا تسمى شهادة بالرضا. نعم القرائن إذا أوجبتك علما بتشهد بالرضا، أما إذا حكيت القرائن فلا يقال إنك شهدت بالرضا. ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، أي في علم الشاهد في تحقق الرضا، كأن يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة بالرضاع، بل هي شهادة على القرائن. ولا بد أن يشهد الشاهد على موضوع الحكم. موضوع الحكم شو هو؟ الرضاع. وإن كان علمه أي الشاهد مترتبا عليها، أي على القرائن، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم، يعني بما يثبت موضوع الحرمة عند الحاكم، وهو ماذا؟ الرضاع. بده يشهد لفظا بالرضاع، ما مشلي إما ده اللفظ بدل مطابقة أو أي لفظ يدل على تحقق الرضاع. كأن يصرح مثلا بأنه بعدما التقم الثدي ومص وتحرك حلقه دخل اللبن إلى جوفه، تصريحه هنا أشبه بأنه شهد بالرضاعة. على كل حال قال ولو كانت الشهادة ولو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة. الكلام السابق اعتبرنا التفصيل في الشهادة على ماذا؟ على الرضاع نفسه. هلأ الشاهد مش عم يشهد على الرضاع، وإنما يشهد على ماذا؟ الإقرار بالرضاع، يعني يشهد إنه هذه المرأة أقرت أمامي بأنها أرضعت فلانا رضاعا ماذا؟ محرما. ولو كانت الشهادة على الإقرار به أي بالرضاع قبلت مطلقتان. ليش يا إخوان؟ قال لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. يعني بعبارة أخرى هون لا يراد من الشهادة إثبات الرضاع حتى نشترط التفصيل، بل يراد من الشهادة إثبات الإقرار. الإقرار يثبت بالشهادة، الإقرار بالرضاع. فإذا ثبت الإقرار بالرضاع بالشهادة، الإقرار بالرضاع يثبت الحرمة حتى لو كان مجملا غير مفصلا، إذا أقرت بأنها أرضعته رضاعا محرما. ليش؟ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
هذا تعليل لجواز إقرار الرضاع.
هذا تعليل لقبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع. عم بيقول لك فرق بين الشهادة على الرضاع، لابد من التفصيل. أما إذا كانت الشهادة على الإقرار بالرضاع فما يشترط التفصيل، لأنه لم يشهد على الرضاع، يشهد على الإقرار. الإقرار ثبت بالشهادة، الإقرار بالرضاع. طيب الآن بعدما ثبت أن هذه المرأة أقرت بالرضاع بسبب الشهادة، إقرارها بالرضاع يكون حجة في إثبات التحريم حتى لو كان من دون تفصيل؟ نعم الإقرار حجة ولو من دون تفصيل. ليه؟ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. قال لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم. ما في مشكلة، يمكن هي بالنهاية مستندي في إقرارها على نفسها بأنه أرضعته رضاع محرم لهذا الولد وبأنه ابنها بالرضاعة، مستندي إلى سبب للتحريم لا يكون سببا للتحريم عند الحاكم. سبب للتحريم عندها لا يكون سببا للتحريم عند الحاكم. ما بقى منظر إلى السبب الذي استندت إليه. ليه؟ لأنه هذا إقرار وهي إقرارها في حق نفسها جائز. قال بخلاف الشهادة على عينه، على عينه يعني على عين الرضاع اللي مر معنا أنه يعتبر فيها التفصيل. أما إذا لم تكن الشهادة على عين الرضاع بل على الإقرار بالرضاع فلا يعتبر فيها التفصيل.
هل يجوز إقرارها على عينها؟
لا، إقرار العقلاء في حق أنفسهم جائز.
الشهادة يثبت الإقرار على عينها، لأن لازم الشهادة تحقق بينها وإثبات التحريم مثلا
والتركيز لوازم. لا، الشهادة يعني إقرار بمثابة،
مش
إيه لست إقرار، وإلا كأصطلاح فقه الإقرار شيء والشهادة شيء آخر. الشهادة تكون في حق الغير والإقرار يكون في حق النفس، بس نحن نقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. يعني هي بس تقر إنه هي مرضعة أرضعت فلانا رضاعا محرما، فكل مثلا أفرضوا إقرارها هذا إذا كان ينفي عنها حقا ماليا كان ثابتا لها قبل الإقرار ننفي عنها الحق بمقتضى إقرارها على نفسها. بس إذا إقرارها يؤدي إلى ثبوت حق مالي على الغير نقول لها هذا ما حجيت لها، لأنه هذا إقرار في حق الغير، أنت إقرار جائز في حق نفسك. تفصيله يأتي في كتاب القضاء، وما معنى نحن إذا بتتذكروا بكتاب النكاح بعض الموارد لأنه هذا إقرار في حق النفس أو إقرار في حق الغير ويقبل أو لا يقبل. قال وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا والابن فنازلا على الآخر. قبل ما يبين الشارح الحكم تصدى لبيان موضوع الحكم وشرحه. تحرم بالمصاهرة، ما المقصود من المصاهرة يا أخوان؟ كل ما نعرف لغة وعرفا ما هو معنى المصاهرة. قال وهي يعني المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. توجب الحرمة أي حرمة؟ يعني الحرمة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر. المصاهرة الآن أنا تزوجت هندا، هذه علاقة زوجية حدثت بيني وبين هند. هذه العلاقة شو بينتج عنها؟ أنه يحرم علي بعض أقرباء هند كأمها، ويحرم على هند بعض أقربائي كأبي. هذه المصاهرة، هذه الحرمة الناشئة عن المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. توجب الحرمة يعني بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر، هذه المصاهرة. والقرآن الكريم قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. تحريم طارة من جهة النسب، أخرى من جهة الرضاع، وثالثة من جهة الصهرة. طيب قال ويلحق بالنكاح، يعني النكاح الموجب للمصاهرة، هذه أمور ملحقة بالمصاهرة وإلا أنها ليست داخلة في ماذا؟ في تعريف المصاهرة. عرفنا المصاهرة بأنها نكاح يحصل بين طرفين بين زوجين يوجب تحريم أقارب كل من الزوجين على الآخر. الآن يلحق بالنكاح الموجب للمصاهرة يلحق به الوطأ والنظر واللمس. هذا تحريم بس مش ناشئ من المصاهرة، ناشئ من الوطأ، ناشئ من النظر، ناشئ من اللمس على وجه مخصوص. ليش قال على وجه مخصوص؟ لأنه لح يجي التفاصيل، لح يجي التفاصيل في أي الموارد يكون الوطأ موجبا للتحريم، وإن لم يكن هناك مصاهرة بأي الموارد بيكون اللمس بشهوة موجبا للتحريم، بأي الموارد بيكون النظر على وجه مخصوص سيأتي تفصيله. واضح الكلام؟ هذه ملحقات، وإلا معنى المصاهرة غير شامل لهذه الأمور، وإنما هي ملحقة تذكر عادة بعد الكلام عن التحريم بالمصاهرة. قال وهذا الذي ذكرناه من معنى المصاهرة هو المعروف من معناها لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه مثل النظر واللمس بالشهوة اللي لحتجي أنها من أسباب التحريم. هذه لا نحتاج أن نضيفها إلى معنى المصاهرة وندعي أن المصاهرة في الاصطلاح الفقهي أعم من المصاهرة بالمعنى اللغوي والعرفي، ما في حاجة إلى إضافة. بل المصاهرة بالمعنى الفقهي هي نفس المصاهرة بالمعنى اللغوي والعرفي، وهذه الأمور وإن أوجبت التحريم إلا أنها غير داخلة في معنى المصاهرة بل تلحق بها وتذكر بالتبع لها في الفقه ونحوه إليها، أي إلى إضافتها إلى المصاهرة. وجعل معنى المصاهرة في الفقه أوسع من معنى المصاهرة في اللغة والعرف، ما في حاجة لهذا التكلف. قال وإن أوجب حرمة، شو هو اللي أوجب؟ وطء الأمى، الشبهة، الزنا، نحو ذلك، اللمس، النظر، وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه لحتجي على بعض الوجوه، النظر بشهوة، اللمس بشهوة، وغير ذلك من الشرائط اللي لحتجي. إذ ذاتا يعني التحريم ليس من حيث المصاهرة في هذه الموارد، بل من جهة ذلك الوطء مثلا أو ذلك النظر مثلا. وإن جرت العادة عند الفقهاء بإلحاقه، يعني إلحاق التحريم من جهة الوطء ومن جهة النظر ومن جهة اللمس بها، أي بالمصاهرة في بابها أي في باب النكاح، بس إلحاقها بالمصاهرة، إلحاق التحريم بالنظر والتحريم بالوطء، بالتحريم إلحاقه بالتحريم بالمصاهرة في باب النكاح، لا يعني دخول هذه الأمور في معنى المصاهرة، ولا يعني أن هناك اصطلاح فقهي خاص في المصاهرة، بل هي على معناها اللغوي والعرفي. علاقة بين الزوجين توجب ماذا؟ توجب تحريم أقارب أحدهما على الآخر، كل منهما على الآخر، بعض أقارب كل منهما على الآخر.
المصاهرة أو إلحاقها؟
لا، وإن جرت العادة بإلحاقه، يعني بإلحاق التحريم بالوطء والتحريم باللمس والتحريم بالنظر ونحو ذلك، إلحاقه بها أي بالمصاهرة في بابها في باب النكاح، ولكن هذا إلحاق حكمي مو إلحاق موضوعي، يعني بعد أن تعرضوا إلى التحريم بالمصاهرة ناسب أن يتعرضوا إلى التحريم بالزنا واللمس والنظر، بس مو أن هذه داخلة في معنى المصاهرة. قال طيب الآن شو اللي يحرم بالمصاهرة؟ قال وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا والابن فنازلا على الآخر. الأب فصاعدا يعني الأب والجد، شيك سواء كان للأم أو للأب، تحرم على وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد وإن على من الطرفين من الأم ومن الأب. بل تحرم على الصغر. والابن فنازلا
على الزوج،
لا على الزوج، وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا وزوجة الابن فنازلا على الأب، يعني ابني وابن ابني وابن بنتي زوجته محرم علي، واضح؟ مثل بالنسبة لي يا أخوان، بالنسبة لي أب، بالنسبة لي ابني زوجته محرمة علي، ابن ابني زوجتي زوجته محرمة علي، ابن بنتي زوجته محرمة علي بالمصاهرة. والابن فنازلا وإن كان، أي الابن للبنت، مو بس الابن وابن الابن، حتى ابن البنت، وأطلق عليه الابن مجازا.
يعني وزوجة الابن،
ها؟
وزوجة الابن فنازلا، والابن يعني وزوجة الابن فنازلا،
إيه؟ وزوجة الابن فنازلا، زوجة الأب فصاعدا وزوجة الابن فنازلا تحكم. وإن كان الابن للبنت وأطلق عليه الابن مجازا، يعني كما يحرم زوجة الابن المباشر تحرم زوجة ابن الابن. هلا ابن الابن ما عندنا مشكلة، ابن، طيب زوجة ابن البنت كمان تحرم. بتقلي مو ابن البنت يطلق عليه الابن مجازا، نحن عندنا نعتقد أن ابن البنت ابن حقيقة كابن الابن، بس البعض زعموا بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، ولا نحن نقول الحسن والحسين سلام الله عليهما ابناء رسول الله وهن ابناه من بنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. على كل حال، بس حتى لو قلنا، حتى لو فرضنا أنه ابن الابن يطلق، عفوا ابن البنت يطلق عليه الابن مجازا، لا شك أن زوجة ابن البنت تحرم على أبيه، ها؟ لا شك أن زوجة ابن البنت تحرم على جده، لا شك أنها تحرم. ما له علاقة المسألة بأن صدق الابن حقيقة أو مجاز، لأنه إجماع هذا. واضح الكلام؟ قال وإن كان الابن للبنت وأطلق عليه الابن مجازا تحرم كل زوجة كل من الأب فصاعدا والابن فنازلا على الآخر، وإن لم يدخل بها الزوج، وإن لم يدخل بها الزوج بمجرد ماذا؟ العقد. ليش؟ لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. زوجة الأب زوجة الجد للأب أو للأم محرمة. وجه العموم يا أخوان هذا بالنسبة لماذا؟ لتحريم زوجة الأب فصاعدا. طيب بالنسبة لتحريم زوجة الابن فنازلا، وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب وجه العموم قال والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى. هذا يرجع إلى أي الآية الأولى اللي عبر فيها بالنكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نكح آباؤكم يعني عقد آباؤكم، لأن النكاح حقيقة في العقد. ليش عم يقول على الأقوى؟ لأن البعض زعموا أن النكاح حقيقة في الوطء، ونحن قلنا بأول باب النكاح انه حتى ليس حقيقة في العقد بل حقيقة في العلقة الاعتبارية التي تنشأ بالعقد، بس لا شك انه ليس حقيقة في الوطء. فمقتضى اطلاق ما نكح اباؤكم ان معقودة الاب ما وان على تحرم على الابن دخل بها او لم يدخل بها. لذلك قال على الاقوى في قبال من قال ان النكاح حقيقة في الوطء. قال والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا. هون ما في على الأقوى، هون ما في على الأقوى قطعا. ليش قطعا؟ لأنه ما في خلاف بأنه الحليلة ما معناها المرأة التي تحل لك، يعني المعقود عليها. ما أحد يتوهم أنه الحليلة أخذ في معناها الوطو. لذلك والآية الثانية شو قالت؟ وحلائل أبنائكم، يعني معقودة الابن تحرم على الأب. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال طبعا، قال وأم الموطوءة، أم الموطوءة يعني إذا وطأ الرجل امرأتان سواء بالعقد أو بملك اليمين حرمت عليه أمها، وإن علت سواء أكانت هذه الأم أم للأب أو أم للأم، لأنه عم نحكي وإن علت. قال وأم الموطوءة حلالا كما لو وطئت بعقد أو ملك يمين، أو حراما كما لو وطئت بالزنا، يعني من وطأ امرأة بالزنا حرمت عليه أمها. وتفصيل الكلام في هذه المسألة سيأتي فيما بعد، لذلك الآن نكتفي بإجمالها، سيأتي فيما بعد. طيب قال وأم فإذا أم الموطوءة بالحلال أو بالحرام، حلالا أو حراما تحرم. وأم المعقود عليها تحرم. قال وإن لم يدخل بها فصاعدا، يعني أم المعقود عليها فصاعدا، أمها أم أمها أم بيها، وهي جدتها من الطرفين أي من جهة أمها ومن جهة أبيها، وإن علمت. فإذا يا أخوان إذا عقد على البنت تحرم عليه أمها وإن علمت ولو لم يدخل بالبنت. يا أخوان شو الوجه في هذا الحكم انه اذا عقد على البنت تحرم امها ولو لم يدخل بالبنت؟ اولا اطلاق الاي ها ونساء عفوا وامهات نسائكم، وامهات نسائكم. الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم ثم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لح يجي معنا يا أخوان قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لوين راجع؟ للربائب. أما قوله حرمت عليكم أمهات نسائكم مطلق. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. التقييد بالدخول راجع إلى تحريم الربيبة، أما تحريم أم الزوجة فهو مطلق أمهات نسائكم. فإذا الدليل الأول هو إطلاق الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم، هذا الدليل الأول. وثانيا فضلا عن أن الآية مطلقة ولا تقييد فيها بالدخول بالبنت حتى تحرم أمها، فضلا عن ذلك الروايات دلت على ذلك، اللي منها سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ تزوج الأم وطلقها، شاهدنا مش بصدر الرواية هلأ بذيلها، تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال قد قضى هذا، قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، لأنه لا تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم، وهذا حكم رح يجي. هلا نحن كلامنا بأنه تحرم الأم ولو لم يدخل بالبنت إذا عقد عليها بمجرد العقد. إن قال قضى في هذا أمير المؤمنين لا بأس به عليه السلام، إن وإن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بالنسبة للربائب الآية دلت أنه تحرم الربيبة إذا كنت دخلت بالأم. طبعا الآية بتقول اللاتي في حجوركم بس ما يشترط أن تكون الربيبة تربت في الحجر، واضح؟ وهذا القيد جيء به وثيقة مساق الأعم الأغلب، ولكن لا شك يشترط في حرمتها أن ماذا؟ أن يكون قد دخل بأمها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بس نحن كلامنا هلا بماذا؟ بغير هالصورة، بالصورة اللي جاي. قال ولو تزوج الابن مو الأم ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل لها له أمها. قلت له أليس هما سواء؟ يعني ليش البنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم والأم تحرم بمجرد العقد على البنت؟ أليس هما سواء؟ فقال لا، ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم مطلق أو مو مطلق؟ مطلق. إن الله يقول وأمهات نسائكم ولم يستثني في هذه كما اشترط في تلك. بحرمة أمهات نسائكم ما قال أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بس بالربائب شو قال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلذلك قال لم يستثني في هذه كما اشترط في تلك. هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط، مقصود لما عليه السلام من قوله مبهمة يعني مطلقة، وتلك الربيبة فيها شرط وهو الدخول بالأم. واضح الكلام أيها الإخوة؟ واضح لهم؟ طيب
معلم الاستدلال
بل الإمام يبين له الفرق. شو الفرق؟ الفرق مولانا الدليل كلام الله قيدهم أطلق. الإمام ما قال لهم بلا في فرق وراح صار يتمحل له وجوه عقلية وأنه الأم تختلف عن البنت وآمنه. الفرق أنه هون الله أطلق وهون الله قيد، ونحن عبيد أكثر من هيك ما فيه. علل هذه الأحكام لا نصل إلينا إليها بعقولنا الخاصة، المتبع هو الدليل في أمام الله. قال وابنة الموطوءة تأتي والحمد لله رب العالمين.